يعني في العادة لما نتحدث عن تشخيص طبي مثلاً، هناك دائماً توقع بوجود دقة متناهية. الأمر يشبه الهندسة تماماً. عندما تنكسر ذراع المرء، تظهر صورة الأشعة السينية، ذلك الخط الأبيض المتعرج بوضوح، ويشير الطبيب ببساطة قائلاً: ها هو الكسر.
صحيح جداً، الأمر ثنائي، إما مكسور أو سليم.
بالضبط، صورة واضحة ومريحة. لكن طيب، لنتخيل للحظة أننا ننظر إلى تلك الأشعة، وفجأة نجد أن جهاز الأشعة لا يكتفي بإظهار الكسر، بل يبدأ من تلقاء نفسه في التخطيط لعملية جراحية.
واو، يخطط للعملية؟
نعم، يجهز الجبائر ويقوم بإصلاح العظم، كل ذلك دون أن يلمس الطبيب المشرط حتى.
هذا بالضبط، وبدون أي مبالغة، ما يحدث الآن في عالم التكنولوجيا والإبداع الرقمي.
يعني أنت تشيرين إلى التحول الذي حدث في يونيو من عام 2026.
صحيح، وقع زلزال صامت قلب موازين الإبداع والبرمجيات رأسا على عقب. وفي جلستنا التحليلية اليوم سنقوم بتفكيك هذا التحول التاريخي. مصدرنا الأساسي هو مقال مفصل جدا من تيكن ريفيو بعنوان Adobe Agent AI، تطور التنسيق الإبداعي.
مقال ممتاز بصراحة. المهم اليوم لكل من يستمع إلينا هي فهم كيف تحولت أدوات الذكاء الاصطناعي من مجرد برامج تنفذ أوامر بسيطة إلى، دعنا نقول، موظفين مستقلين، وكيف أن هذا ليس مجرد تحديث برمجي عادي.
دعنا نضع هذا في إطاره الصحيح منذ الدقيقة الأولى. نحن لا نتحدث اليوم عن إضافة زر جديد لتصحيح الألوان أو فلتر ذكي للصور. هذا أمر تجاوزناه منذ سنوات.
أها، تجاوزناه بكثير.
بالضبط، ما نستكشفه اليوم هو الانتقال الجذري من الآلة التي تنتظر الأوامر إلى الكيان البرمجي الذي يفهم الهدف النهائي ويدير خطوات تنفيذه بالكامل. إنه تحول في بنية التفكير البرمجي نفسها.
حسناً، دعنا نفكرك هذا خطوة بخطوة. لنبدأ بموت ما يسمى المدخلات النصية البسيطة وصعود الموظف الرقمي. إذا نظرنا إلى التطور الزمني لمنظومة أدوبي، سنجد أنها لم تصل إلى هنا فجأة. يعني كانت هناك سلسلة من القفزات المدروسة.
صحيح، في عام 2016 قدموا أدوبي سينسي، وكان يقوم بأتمتة بسيطة مثل التعرف على الوجوه.
ثم في 2023 شاهدنا ثورة فايرفلاي الإصدار الأول، حيث أصبح بإمكانك كتابة نص لتوليد صورة. وفي 2024 أذهلتنا ميزة التعبئة التوليدية أو جينيريتيف فيل للتعديل الموضعي.
لكن في 2026 الأمر اختلف تماماً. هنا ظهرت الهندسة المستقلة أو Agentic Architecture. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مطبعة رقمية سلبية.
يعني لا تطبع ما تطلبه وتنتظرك لتقوم بتعديله؟
هذا هو جوهر التحول. في الماضي القريب في 2024 مثلاً، كان المصمم يكتب وصفاً دقيقاً لنظام مثل Midjourney للحصول على صورة مسطحة.
وتلك الصورة كانت تتطلب لاحقاً ساعات من العمل اليدوي لقصها وفصل عناصرها
وتعديل ألوانها لتطابق هوية العلامة التجارية. من يطرحه مقال تكنير ريفيو هو التحول من فكرة التدخل الدقيق إلى مفهوم الهدف الشامل.
هذا يقودني لتشبيه أعتقد أنه يوضح الصورة تماماً للمستمعين. التطور السابق للذكاء الاصطناعي كان يشبه الترقية من إشعال موقد نار إلى امتلاك فرن مايكروويف.
تشبيه دقيق. المايكروويف جهاز رائع وسريع جداً.
نعم، ولكنه غبي من ناحية الإدارة. هو ينفذ أمراً واحداً فقط، وهو التسخين. تضع الطبق وتضغط الزر. لكن ما فعلته أدوبي الآن بنظامها المستقل يشبه تعيين طاهٍ تنفيذياً في مطبخك.
والطاهي التنفيذي لا ينتظرك لتخبريه متى يشعل الفرن.
بالضبط، هو يفهم قائمة الطعام بأكمله، يرسل المساعدين لجلب المكونات، يجهزها، يطبخها ويزين الطبق النهائي. لكن أتساءل نائما، كيف ينفذ هذا النظام ذلك عمليا؟ المقال ذكر مثالا مذهلا عن تصميم حملة لحذاء رياضي.
مثال ممتاز. في هذا السيناريو المصمم البشري لم يعد يطلب صورة حذاء رياضي تحت ضوء نيون.
إذن ماذا يطلب؟
يعطي النظام هدفا شاملا ويقول: قم بتصميم حملة ترويجية صيفية لحذاء رياضي من طراز أكس. استخدم ألوان النيون التي تتوافق مع هويتنا، وجهز المخرجات لقصص إنستغرام العمودية ولوحات الطرق الأفقية.
واو، طلب واحد يغطي كل شيء.
نعم، وهنا تتجلى العبقرية الهندسية. النظام لا يحاول رسم صورة واحدة ضخمة ويحاول قصها بشكل عشوائي، بل يبدأ بتفكيك هذا الهدف الشامل إلى عشرات المهام الرياضية والمنطقية.
لحظة، تقصد أنه يضع خطة عمل لنفسه؟
أقنعة رياضية دقيقة جدا تعرف بألفا ماسكس،
والتي تعتمد على حساب التباين والحدود بيكسل ببيكسل، صحيح؟
صحيح تماما. بعد ذلك يبني ظلالا واقعية كحساب فيزيائي وليس كشكل مرسوم، يفترض وجود مصدر ضوء في الإحداثيات ويحسب كيف سيسقط الظل،
ثم يستدعي محركات النصوص لوضع العناوين بخطوط قابلة للتكبير، وكل هذا يحدث بشكل مستقل وفي ثوان. هذا يقودني إلى سؤال محوري، كيف يمكن لهذا النظام البرمجي أن يتنقل بين البرامج المختلفة دون أن يتعثر؟
هذا يدخلنا مباشرة إلى التشريح التقني، أو ما يعرف بتناغم التطبيقات،
Cross-App Orchestration.
نعم، سر تفوق أدوبي هو أنهم زرعوا محرك الذكاء الاصطناعي كعقل مركزي يربط جميع تطبيقات Creative Cloud.
دعني أعطيك مثالا من المقال لنرى إن كنت أفهم هذه الآلية. تخيل أن لدي ملف فيديو خام وقمت بتسليمه لهذا العقل المركزي بهدف جهز هذا الفيديو للنشر على يوتيوب. النظام سيعرف تلقائيا أن الإضاءة خافتة، أليس كذلك؟
صحيح، وسيقوم بتوجيه الملف إلى قسم لومتري في برنامج بريمير لتصحيح الألوان.
وإذا اكتشف ضجيج رياح فهو لا يطلب مني فتح برنامج الصوت، بل يمرر الملف بصمت عبر واجهات برمجة التطبيقات إلى برنامج أوديشن.
ينقي الصوت، يعيده، ثم يستدعي After Effects لتصميم نصوص متحركة بأسماء الأشخاص في أسفل الشاشة، وكل هذا دون أن تحرك الفأرة.
بصراحة أنا لا أصدق هذا تماما، لابد أن هناك خدعة. أليس هذا مجرد نصوص برمجية محفوظة مسبقا؟ مجرد ماكرو متقدم؟
من الطبيعي أن تكوني متشككة. الإجابة القصيرة هي لا، هذا ليس سكريبت محفوظ. الاختلاف يكمن فيما يطلق عليه الذكاء المكاني،
Spatial Intelligence؟ كيف يعني ذلك؟
النصوص البرمجية غبية، إذا واجهت ملفا بحجم مختلف ستنهار، لكن النظام الوكيل هنا ينظر إلى الشاشة كشبكة هندسية من الإحداثيات. هو يدرك قوانين التكوين البصري رياضيا.
يعني يدرك مثلا أن النص المكتوب لا يجب أن يتقاطع مع وجه الشخص في الصورة؟
بالضبط، لا يوجد أمر برمجي يقول لا تضع النص على الوجه، بل هناك وعي مكاني، والأهم من ذلك يمتلك القدرة على التصحيح الذاتي. إذا حاول إضافة نص ووجد أن الخلفية فاتحة جدا لن يتوقف،
بل سيدرك المشكلة ويعود خطوة للوراء ويضيف طبقة تظليل خفيفة خلف النص ثم يكمل مساره. هذا السلوك الديناميكي مبهر.
هذا ما يجعله وكيلا مستقلا.
إذن نحن نتعامل مع وعي برمجي. هذا ينقلنا إلى ساحة المعركة الحقيقية في السوق. المقال يعقد مقارنة واضحة بين النماذج التي تصنع صورا خامة مذهلة مثل ميدجورني وبين ما تفعله أدوبي.
نعم، النماذج المفتوحة المصدر تعتمد على التجريب القائم على العقد، تعطيك صورا رائعة لكنها مجرد بكسلات مسطحة.
لكي تستخدمها في حملة تحتاج إلى نقلها وفصل عناصرها.
أدوبي أدركت أن الجودة البصرية لم تعد الميزة الوحيدة، الساحة انتقلت لتنسيق سير العمل بأكمله.
يمكننا تخيل المشهد كالتالي، المنافسون مثل ميدجورني يعتبرون جزرا منعزلة للإبداع، جزيرة جميلة تنتج لوحات لكن ليس هناك جسور.
لكي تنقل اللوحة عليك أن تبني قاربا وتواجه العواصف.
بينما ما فعلته أدوبي هو بناء قارة موحدة، أرض صلبة تربط بين الإنتاج والتعديل، والأهم الحماية القانونية. الشركات الكبرى كانت مرعوبة من استخدام الذكاء الاصطناعي بسبب حقوق النشر.
هذا هو الخوف الأكبر. تخيلي شركة سيارات تطلق حملة بملايين، ثم تكتشف أن الذكاء الاصطناعي تدرب على صورة محمية لمصور مستقل. العواقب ستكون مدمرة.
وهنا يظهر الجدار الدفاعي لأدوبي. كيف بنوا هذا الجدار؟
أدوبي اتخذت قرارا مكلفا جدا، دربت نماذجها حصرياً على بيانات تمتلكها قانونياً من أدوبي ستوك ومحتوى المجال العام.
أها، ولأنهم يمتلكون السجل لكل بيكسل، استطاعوا تقديم ما يعرف بالدرع القانوني IP Indemnification.
نعم، يقولون لعملائهم استخدموا وكلاءنا بأمان، وإذا رفعت دعوى قضائية ضدكم نحن سنتحمل التكاليف وندفع التعويضات.
واو، إذن أدوبي لم تكسب الحرب لأنها ترسم شجرة أجمل من ميدجورني، بل لأنها تحمي ظهر الشركات وتوفر وقتها. هذا التحليل يفتح أعيننا على التحول البشري. ماذا يعني هذا للأشخاص؟ المقال يتحدث عن نهاية دور دافع البكسلات.
دافع البكسلات يصف المصمم المبتدئ الذي يقضي يومه في تفريغ مئات الصور من خلفياتها أو تعديل مقاسات نفس التصميم.
هذه المهام أصبحت تنفذ بواسطة الوكلاء بصفر أخطاء في ثوان. هذا الدور انتهى.
تماماً.
هناك اقتباس في المقال يقول: ما أنجزته أدوبي هو إلغاء العبودية البرمجية. المصمم في 2027 أصبح يقف على منصة المايسترو ليدير سيمفونية من الوكلاء.
تشبيه جميل ومخيف في نفس الوقت.
جدا، يعني تقييمك لم يعد يعتمد على سرعتك في استخدام أداة القلم، بل على رؤيتك الفنية. لكن دعني أكون محامية الشيطان، كيف سيتعلم المبتدئ أساسيات التصميم ويكتسب الرؤية الفنية إذا كانت الآلة تقوم بكل العمل؟ ألا ندمر جسر العبور للمبتدئين؟
أنت تلمسين العصب الحساس هنا. نحن أمام مفارقة. الإيجابيات هي زيادة الإنتاجية 10 أضعاف. استوديو من شخص واحد ينافس وكالة من 50 موظفاً.
لكن السلبيات خطيرة.
نعم، الأدوار المبتدئة كانت المختبر الذي يصقل فيه المصمم الشاب عينه الفنية. وهناك خطر أكبر، المقال أسماه بحر التشابه.
بحر التشابه، يعني لأن الجميع يستخدم نفس المنطق الافتراضي للذكاء الاصطناعي؟
بالضبط، بدون تدخل بشري فريد، كل شيء سيبدو متشابها. نفس الإضاءة، نفس التكوين. الفن البشري يستمد جماله من الكسر المتعمد للقواعد.
هذا يفسر تغير نموذج العمل التجاري. فكرة الدفع مقابل ساعات العمل تحتضر. إذا أنجزت حملة في 4 ساعات بدلاً من 3 أسابيع، التسعير يجب أن يكون قائماً على القيمة.
العنيل يدفع مقابل الرؤية الاستراتيجية التي تمنع علامته من الغرق في بحر التشابه، وليس مقابل الوقت.
طيب، عندما نعطي هؤلاء الوكلاء هذه القوة المطلقة، نصل لنقطة معقدة تتعلق بالثقة. من يملك العمل؟ وكيف نحمي أنفسنا من التزييف؟
المقال يتناول هذه المعضلة بعمق. لمواجهة الخطر، تبنى القطاع التقني بروتوكول C2PA لضمان الشفافية الرقمية.
المقال شبه هذا بإنشاء ملصقات التغذية المشفرة لكل ملف رقمي، تماماً مثل الملصق على علبة الحليب. كيف يعمل هذا؟
كل صورة تمتلك بصمة رقمية مدمجة، تخبرك بتاريخ الملف، متى تم التقاطه، هل تم تعديله بواسطة ذكاء اصطناعي، وهو مختوم تشفيرياً.
يعني مستحيل تغييره لادعاء أن الصورة حقيقية.
أي تلاعب سيكسر الختم التشفيري ويفضح التلاعب فوراً.
هذا يحل جزءاً من المشكلة. لكن إيه؟ ماذا لو تم توجيه الوكيل لإنشاء حملة تضليل سياسي؟ 1000 فيديو لمرشح يقول أشياء لم يقلها في غضون ساعة.
كابوس حقيقي. وأدوبي استجابت بدمج طبقة حماية. قاموا بإنشاء نماذج ذكاء اصطناعي ثانوية تعمل كحراس بوابات
لمراقبة الوكلاء الإبداعيين؟
نعم، في الزمن الفعلي، إذا اكتشف النموذج الثانوي محاولة لإنشاء وجوه لشخصيات سياسية في مواقف مزيفة، يوقف العملية.
لحظة، إذن نحن نشغل ذكاء اصطناعيا ليراقب ذكاء اصطناعيا آخر لضمان ألا يخدعنا الأول. هذا يبدو كحبكة فيلم خيال علمي.
سريالي جدا، لكنها الضريبة لمنع انهيار الثقة. وهناك أيضا تقييدات تشغيلية. هذا النظام يتطلب قوة حسوب هائلة لا تتوفر في جهاز عادي، يحتاج سحابة أدوبي الخاصة.
والمقال يوضح نظام الأرصدة التوليدية. أنت لا تشتري برنامجاً، بل تستأجر قدرة حاسوبية تدفع ثمنها.
وهذا يحد من قدرة الأفراد على إساءة الاستخدام لتوليد ملايين الملفات دون دفع تكلفة باهظة.
لقد قمنا بتغطية طويلة في هذا الاستكشاف، من الأوامر النصية إلى الأهداف الشاملة كطاه تنفيذي، تناغم التطبيقات، الدرع القانوني لأدوبي، وتحول المصمم إلى مايسترو.
الرسالة الأساسية هي أن التكيف هو مهارة البقاء الوحيدة. محاربة التقنية سيجعلك خارج السوق.
هذا يتركنا أمام تساؤل عميق لكل من يستمع إلينا. بدأنا بالحديث عن جهاز الأشعة الذي يقرر العلاج ويجري الجراحة. حالياً الوكلاء ينفذون مشاريع بناء على هدف شامل نمنحه لهم.
صحيح، نحن ما زلنا نوجههم.
لكن بالنظر لهذه الوتيرة المرعبة من التطور، ماذا سيحدث في المستقبل القريب عندما يبدأ هذا الذكاء الاصطناعي بتوليد وتحديد أهدافه الشاملة واستراتيجياتها الخاصة بناء على قراءته لبيانات السوق وسلوك المستهلكين؟
بدلاً من انتظار مدير بشري ليخبره بما يجب فعله.
بالضبط، هل سيصبح المايسترو البشري الذي يقود الأوركسترا اليوم مجرد متفرج غداً؟ نترككم مع هذا التساؤل المفتوح للتأمل.